بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يبني لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، وأن يجعله من الصدقات المتقبلة، وأسأله بمنه وكرمه أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. معاشر المصلين، قبل أن نبدأ هذه المحاضرة أوجه رسالة لإخواني المعتكفين. أولا، احمدوا الله على نعمة هذه العبادة، وأن الله اصطفاكم واختاركم دون غيركم لأن تسارعوا لهذا العمل الصالح بعد رحمة الله. والله سبحانه وتعالى أمر أن تطهر البيوت للمعتكفين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. فأخلص النية لله، يعني احذر أخي الكريم أن يكون عملك لغير الله، والرياء محبط للعمل. أخوف ما أخاف عليكم الشرك. قال ابن عباس في وصفه: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. ذكر ابن رجب رحمه الله عن رجل كان يحج كل سنة، انتبهوا ركزوا، هذا الرجل كان يحج كل سنة ويأتي من الشام إلى مكة، يعني مسافة تقريبا 700 كيلو أو أكثر، ويحج على رجليه، يعني يأخذ شهرين في الطريق والرجع الشهرين، والحج يمكن بعد 15 يوم أو 20 يوم، يعني تقريبا ما يقارب من 5 أشهر كلها رحلة تعبدية، وحج 7 سنوات. كم سنة؟ أجيبوا، 7 سنوات. الحجة الأولى فريضة والبقية نوافل. يقولون في ليلة من الليالي قالت أمي: يا بني خذ القربة واحضر لي الماء من البئر، يعني رح عب القربة وجبها، لأن أمه بحاجة إلى الوضوء أو إلى الشرب أو ما شابه ذلك. يقول: فتقاعست، فنمت تلك الليلة، وقمت وإذا أمي على ظمائها وعطشها. يقول: فجلست أحاسب نفسي، ما الذي ثقل علي، ثقل علي، انتبهوا، أن أسقي أمي قربة الماء، مع أنه واجب، يعني بر بأمه واجب ملزم به، ما له خيار، وسهل علي الحج مع أنه نافلة، وبر بأمي أسهل والحج أشد. يقول: فوجدت أن الذي سهل الحج هو مدح الناس وثناؤهم. لاحظ، مدح الناس وثناؤهم. قال الله: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إيش؟ منثورا. ترى يا أخي الكريم، والله ما ينفع كل الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا إيش؟ صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص له علامات، من أعظمها أن يشغف الإنسان العبادة وأن يحبها، وأن تجده في الخلوات يخلو مع ربه. لكن للأسف اليوم انشغلنا بالجوالات وغيرها حتى في أماكن العبادة، ترى هذه كارثة ومصيبة. صح أنك في مكان خير وفي مكان عبادة، لكن لا يصرفك الشيطان، والشيطان ترى يدخل في أماكن العبادة، يخرج وقت الأذان ثم يأتي ويجلب على الإنسان بالوساوس وغيرها. الأمر الثاني، اجعل عبادتك مبنية على الدليل. يعني مثلا حجز الصف الأول، هل يجوز هذا العمل؟ يعني اسأل حقيقة، شلون تنام انت في منامك أو تجلس في منامك أو تصالب في الساحة وحاجز أفضل مكان في المسجد بأي دليل؟ وتزعل إذا جاء واحد في المكان الذي حجزت. يا أخي الكريم اسأل، هذه عبادة. ولهذا بعض أهل العلم يقول إذا زاحمت المصلي ورجع وترك لك المكان في صلاة، يعني في صحة صلاتك نظر، لأن تصير صلاة في مكان مغصوب. صح لو كنت تروح توضأ وترجع على طول يمكن هذا مقبول، واليوم لا أتوقع أن أحد بيحجز على أساس يروح يتوضأ ويرجع، لأنك الأصل أنك تأتي وأنت متهيئ. وإذا ما حصل لك يا أخي الصف الأول الحمد لله الصف الثاني، وإذا ما حصل الصف الثاني الصف الثالث، وإذا ما حصل الصف الثالث الصف الرابع، وإذا ما حصلت الصلاة في هذا المسجد صل في مسجد آخر. الأمر الثالث وأرجو أن نركز عليه، أنا أذكر مرة قبل تقريبا 20 سنة حاولت أني أصلي في الحرم الصف الأول خلف الشيخ السليس الله يحفظه، فوجدت تعبا شديدا، يعني تجي من صلاة العشاء ولا عدت تطلع من، يعني ما عدت تقوم من مكانك، وبعدين مكان مزحوم، وشفت اللي جنبي كلهم بهذه الصورة التي أنا فيها، يعني زحمة مكان مزدحم، ولا تغير جلسك طول 3 ساعات أو ساعتين تنتظر صلاة التهجد، ويمكن يكون عندك احتقان وتحبس نفسك. الشاهد لما جاء الشيخ وصلى اللي جنبي كنا هؤلاء المتعبون أغلبنا يتثاءب في الصلاة وتعبان، حتى واحد أغمي عليه وبعضهم إذا سجد يمكن ما عاد يقوم. ولهذا ترى إخواني الدين فقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاعتناء بذات العبادة أولى من الاعتناء بمكملاتها. يعني تصلي في الصف العاشر وأنت خاشع ومرتاح أفضل من الصف الأول وأنت مرهق وتعبان. فأفهموا هذه القضية، لا عاد أحد يحجز من اليوم يا أخي، احتسب الأجر، لا تحط لا سجادة ولا غير سجادة، خلاص توضى متى ما جيت الحمد لله، والله بيعطيك على نيتك وبيعطيك على أجرك. أما أنك تبي تتخطى الصفوف حتى تصل ترى ما يجوز. ولهذا يوم الجمعة، أبشر يوم الجمعة لا يجوز أن يتخطى الإنسان الرقاب حتى يصل إلى الصف الأول، لا يجوز أبدا، صل في المكان الذي تصل إليه. الآن اللي حاجز بيتخطى الرقاب وبيجي وبيحضر ويمكن يعاند ويهاوش ويتخاصم، فننتبه لهذه القضية. أما عنوان لقائنا هذه الليلة المباركة فهو عن قضية تربية الأولاد، وأنا أقول في هذه العشر وخاصة للمعتكفين أكثر من الدعاء بصلاح الذرية، ما في أعظم من أن تهدي لأولادك هدية في هذه الأيام من الدعاء. قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في إيش؟ في ذريتي. لأن صلاح الذرية بعد توفيق الله هو مداد عملك الصالح بعد موتك. يعني واحد الآن توفاه الله وله ولد يصلي ويصوم يتصدق ويدعو له، فهو مداد لعمله الصالح، مداد لعمله الصالح. وهذا الموضوع حقيقة تربية الأولاد يحتاج إلى وقت، والإخوان حددوا نصف ساعة تقريبا، ولهذا لعلي أغتنم هذه الفرصة في تفسير آية نكررها في كل ركعة، وهذا الموضوع موضوع التربية لعله يكون له وقت آخر إن شاء الله. في كل ركعة من صلاتنا إخواني نقرأ بفاتحة الكتاب الحمد لله ماذا رب العالمين، هذا ثناء على الله، حمد من العبد لربه وهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم ثناء من الله، مالك يوم الدين تمجيد لله سبحانه وتعالى. فيقول الله كما في الحديث الصحيح: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. يقول ابن القيم رحمه الله: هنيئا لك أيها العبد أن يقول الله لك ثلاث مرات عبدي عبدي عبدي، بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ماذا ما سأل. بعدها ندعو بأعظم دعاء وأفضله وأعظمه، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كلمة اهدنا والتي ندعو بها أيضا في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى كلمة اهدنا؟ ما معنى كلمة ايش؟ أجيب يا إخواني، اهدنا، انتبهوا معنى، الله يجزاك. معنى كلمة اهدنا لها ثلاثة معاني، احفظوها جيدا وركزوا عليها. كم لها من معنى؟ أجيب يا إخواني، ثلاثة معاني. المعنى الأول معنى اهدنا دلنا، معنى اهدنا ايش؟ أجيبوا، دلنا، وهي هداية الدلالة، وهذه يملكها البشر الأنبياء وغيرهم. من الذي دلنا إلى الصلاة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي. هذه يملكها البشر، يملكها الدعاة، وما على البشر إلا هذا النوع من الدعوة، ما على الرسول إلا البلاغ. إذن المعنى الأول دلنا، ولهذا لا تبحث إلا عن الدليل الصادق العالم، ولهذا هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأن قد يأتيك واحد يدلك لكنه جاهل فيدلك إلى الضلال والجهل. ولهذا بنيت المساجد على القبور وعبد غير الله ودعي غير الله، يا حسن يا حسين يا عبد القادر يا سيدة زينب، بنيت المساجد على الأضرحة، والسبب أن الذين دلوا هؤلاء من الجهال فضلوا وأضلوا. إذا لم تعرف الطريق لا يمكن أن تصل أبدا. يعني لو واحد الآن قال: سأذهب من مكة إلى الرياض، كنت تعرف الطريق؟ قال: لا. هل يصل؟ أجيبه: أبدا لا يمكن أن يصل، ويستحيل. بدما يذهب إلى الرياض مثلا يذهب إلى الجنوب أو يذهب إلى الغرب أو يذهب إلى أي مكان آخر. ولهذا لا تعمل أي عبادة إلا بدليل، أي عبادة تريد أن تعملها بدليل شرعي. النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني اهدنا هو وفقنا، وهداية التوفيق لا يملكها إلا من؟ إلا الله. ليس عليك هداهم ولكن الله ماذا؟ يهدي من يشاء. إنك لا تهدي إيش؟ من أحببت، ولكن الله ماذا؟ يهدي من يشاء. فاطلب الهداية من الله، لأن الله يا إخواني لو يجتمع الأنبياء كلهم والدعاة كلهم والصالحون كلهم على أن يهدوا رجلا لا يريد الله هدايته، والله لا يستطيعون. وفي قصة أبي طالب خير دليل وخير مثال، يعني رجل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف معه في دعوته، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخر لحظة في حياته يقول: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هل استطاع أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله؟ أجيبوا: لا أبدا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأنزل الله: إنك لا تهدي إيش من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا أخي الكريم، ترى حضورك للصلاة اختيار من الله، اعتكافك اجتماع من الله، ذكرك لله اختيار من ربك لك. ولا تراك أنت لو رجع الأمر إلى نفسك أو قبيلتك أو جماعتك أو البلد الذي تعيش فيه، والله لا حول لك ولا قوة أبدا، يستحيل يستحيل، ما يهديك إلا الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يدخلك الجنة إلا الله، ولا ينجيك من النار إلا الله. فاسأل الله الهداية. إذن هداية التوفيق من الله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد شجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وقتلوا أصحابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحراب ورفع يديه يدعو: اللهم العن صفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام والذي يؤمن على الدعاء العشرة المبشرون بالجنة وأهل بيعة الشجرة وأهل بدر. يعني تقول هؤلاء هلكوا. فأنزل الله: ليس لك من الأمر ماذا شيء، الأمر لمن أو يتوب عليه. ويسلم هؤلاء في يوم فتح مكة ويكونون من خيار الصحابة، والصحابة كلهم خيارة، ويستشهدون في معركة اليرموك رضي الله عنهم وأرضاه. من الذي هداهم؟ أجيبوا: هو الله. فاطلب الهداية من الله. المعنى الثالث إخواني، وأرجو أن نركز عليه، الله يجمعني وإياكم في الجنة، قولوا آمين. شاري عليكم، ركزوا على هذا المعنى الثالث، والله إن بحاجة إليه جميعا. المعنى الثالث: ثبتنا. تراك يمكن تصل الصراط المستقيم، لكن من يثبتك على هذا الصراط المستقيم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش استقاموا. وترى الآية التي شيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. ترى الاستقامة صعبة، والأعمال بالخواتيم. آخر مرحلة لك في الدنيا هي أول مرحلة لك في الآخرة، والإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. إذن المعنى الثالث ما هو يا إخواني؟ أجيبوا: الثبات، ثبتنا. وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي ماذا على دينك. الآن تلحظون، الأسبوع الجاي بس مثل اليوم، كم عدد الذين سيصلون صلاة الفجر؟ كم عدد؟ والله مصيبة. ولهذا يا إخواني، ترى قل من يصل، وترى الخوف من انتكاسة القلب وزيغ القلب أمر عظيم، وكثير من الناس تساهل به، وترى أمامك أشواك في الطريق، قدامك شوكة الجوالات، الله من رسالة بتأتيك، والله من إغراء، والله من مقطع، والله من مصيبة وبلية. لكن ترى ما ينفع إلا أن تكون صادقا مع الله. ما ينفع إلا الصدق اللي في قلبه شيء من المرض، لا بد أن يسارع لعلاجه، وإلا فهو إلى الهلاك أقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف الردة على الصحابة، وخاف عليهم الشرك، وجاء التهديد في القرآن الكريم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كادوا أن يفتنوه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ماذا؟ شيئا قليلا. فتنة الشبهات، والله يمكن تدخل في بعض المواقع تسمع بعض الكلام ويثيرون عليك شبهة، تكون هذه الشبهة مهلكة لك. اليوم الشبهات حتى في الدماء، في الدماء يحمل السلاح ويقتل المسلم بعد أن يستبيح دمه، يا ليت بعد يقتله معصية. كان الأمر ترى أخف، لكن تستبيح الدم هذه مصيبة عظمى. وعندنا في الرياض اثنين راحوا وعرض عليهم الشبهة، صار واحد منهم في طائفة والثاني في طائفة، وتقاتلوا فيما بينه. وترى فتنة الدماء ومواطن الفتن من أخطر الأشياء، انتبهوا لها، خاصة مع عشر الشباب. لا تفتن في دينك، وأعظم فتنة مرت على المسلمين فتنة السلاح وفتنة الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتال أي طائفة من الطوائف إلا بقتال الخوارج، لا لفكرهم ولا لديانتهم، فهم أعبد الناس، لكنهم يستبيحون دماء المسلمين. وترى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إخواني، ناخذ الحذر، أغلقت المساجد وخرج الناس من دين الله أفواجا، كما دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يبق إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد في الأحساء. وصارت فتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الدماء، وقتل فيها ما يقارب من 200,000 من صحابة رسول الله والتابعين وتابع التابعين، منهم 25 رجلا ممن شهد بدرا. فاحذر الفتن، احذر الفتن، تراها قدامك في الطريق، ترى القابض على دينك كالقابض على جمرة، وترى الدين سريع الزوال، أسرع شيء أن يزول هذا الدين. ترى هذا الدين مثل الموية على الكف، أي هزة أو مطب أو ما شابه ذلك يسيح هذا الماء. كن على خوف. ولهذا من فقه الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله بعدما ذكر عن التوحيد وفضله قال: باب الخوف من الشرك. واستدل: أخوف ما أخاف عليكم، يعني على الصحابة، إذا كان يخاف عليهم فكيف بغيرهم. وفي يوم حنين آخر معارك النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا في نكستين في أمور العقيدة، قالوا: أولا لن نغلب من قلة، يعني خلاص التوكل والدعاء لا حاجة لنا فيه اليوم. فأنزل الله: يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وعندك شوكة المال وشوكة الجليس وشوكة السفر للخارج وغير ذلك، وشوكة القنوات والمسلسلات، وشوكة الفراغ والجلوس لوحدك، وشوكة المخدرات والمسكرات، خاصة اسمعوا الشباب المعتكفين لمن كان واقعا فيها من قبل في أول حياته، احذر منها أشد الحذر، احذر من ضغطة الخرمة وضغطة الجليس، والشيطان لن يتركك أبدا، وما في حل إلا ملازمة المسجد وكثرة العبادة وكثرة الاستغفار وكثرة التوبة والإنابة والانكسار بين يدي الله. إخواني أبدأكم بنفسي، والله العظيم كل واحد منا الآن يعرف حاله ويعرف مستقبله ويدري عن نفسه. والله سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا إلا عن طريق القلوب. القلب محل النظر إلى الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا لما أتى صحابي الجليل رضي الله عنه وابصة بن معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ يعني عن الاستقامة وغير الاستقامة؟ خلاص الله يثيبك ويجعلك الجنة. جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم إيش؟ أجيب ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. يا أخي اجلس، الله يجعلك في الجنة، اجلس ولا موك، اجلس صل ركعتين كأنك ما صليت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: استفتي قلبك، استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. تراك تعرف أنت عن حالك، تعرف عن نفسك، تدري الآن أنت مريض ولا غير مريض، تدري أنك مصاب بالسكر ولا غير مصاب بالسكر قبل ما يكشف عليك الطبيب، فيها أعراض عندك. فإذا كنت والله متهاونا بأمر الصلاة، صلاة الفجر لا تبالي، تنام عنها، ترى الإيمان في وادي وانت في وادي ثاني، لا يغرك المظهر الذي عندك، كل شيء له حقيقة، فانظر إلى حقيقة حياتك، انظر إلى مالك، أنت أدرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولا تلتمس، انتبه أخي الكريم، لا تلتمس أي تأويل، فالذي يراقبك هو الذي يعلم السر والنجوى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس في زمانه إلى ضمائرهم، ونهينا عن التجسس، تجسس لا يجوز، بل ما ينفع التجسس. أستطيع أنا وأنت والثالث والرابع أن نخدع البشر كلهم، البشر ما في أسهل من خديعتهم، لكن هل تستطيع أن تخدع الله؟ إن المنافقين يخادعون الله إيش؟ وهو خادعهم، إنك سترها عليهم. لكن المشكلة إن المنافق ما يشعر، وهذه المصيبة، لأنه لو كان يشعر لراجع نفسه. قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم إيش؟ وما يشعرون. يا ريته يشعر. مثل مرة يقولون واحد جاء عند الطبيب في بعض الأمراض ترى ما يشعر بها صاحبها في بدايتها، فلما كشف عليه قال: تراك مصاب بالسكر، لازم تأخذ علاج وتحتمي عن الأكل. فهذا الرجل خادع نفسه، قال: الطبيب ما عنده خبر. فأخذ يأكل الحلوى ويأكل ما لذ وطاب من الممنوعات، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر وإذا به في العناية المركزة. ولهذا يا إخواني ترى الحياة نعمة، متى تنكشف الحقيقة؟ يوم الموت. وقت ساعة الموت تدري أنت صالح ولا طالح؟ تدري أنت مؤمن ولا منافق؟ تدري أنت صادق ولا كاذب؟ لأن خلاص الشيء الغائب يصير واضح أمامك، أمام عينك. قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولهذا أخي الكريم، ما في أجمل وأسلم أنك تجلس مع نفسك. اجلس مع نفسك، قلت عالي فلان أنا صاحي ولا مجنون؟ أنا على حق ولا على باطل؟ أنا طريقي صحيح ولا غير صحيح؟ يا فلان كم صليت الفجر أو كم تركت صلاة الفجر من مرة؟ ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الفجر في حياته إلا مرة واحدة بس، وغلبه النوم، ومع ذلك جعل بلالا يرصد لهم الفجر. جاي من سفر تعبانين، وتعرفون الجو الليل نسناس الليل يعني مدعاة للنوم، ولا ناموا إلا بعد منتصف الليل، ويمشون يعني يمكنهم يمشون من الظهر إلى نص الليل، بس ما صدقوا أنهم يجلسوا. فقال يا بلال أرصد لنا الفجر، فأخذ بلال يصلي يصلي إلى أن بزغ شيء من الفجر، فقال: أتكئ على ناقتي ثم أوقظه. فاستند إلى ظهر ناقته ثم نام، ولم يستيقظ إلا طلوع الشمس. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم قضية. وترى يا إخواني، والله اللي في قلبه إيمان والله ما ينام عن صلاة الفجر، والله يستحيل أن ينام عن صلاة الفجر. لكن إذا غشي النفاق مشكلة، إذا غطى النفاق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مرة كلمني الشيخ عبد المحسن الباز، ولد أخو الشيخ عبد العزيز، يقول: والله أني سيرت على قريبة لي خالته الظاهر يوم الخميس، يوم كان الإجازة الخميس، أذان الظهر الساعة 11 تقريبا، فسمعت صياح في وسط البيت ولا أدري من الذي يبكي. يقول: قلت يا خالتي عسى هذه مخدامة أنت بتسافر لا أحد يصيح ولا وش فيكم عسى ما شاء. قالت: لا هذا أبو فلان زوجي. طيب وش فيه؟ يقول: والله توقع جايهم حادث ولا جايهم مصيبة. قالت: إنه اليوم نام عن صلاة الفجر ولا صلاها إلا بعد طلوع الشمس، وجلس يبكي إلى الآن، تحلف بالله أنه من 40 سنة ما فاتته صلاة الفجر. يا أخوان، ترى الجنة خلق الله لها أهل، أتسعى إلى مرضات الله لا إلى مرضات البشر. أصدق مع الله، ما فيه أفضل من أن تجلس مع نفسك، تخلو مع ربك سبحانه وتعالى، وتعتذر إلى الله، وتكون صادقا في دعواك، جادا في أمرك. وإذا علم الله منك الصدق أبشر بالخير. من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ماذا؟ ذراعا. والله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، لكن امتحان وابتلاء واختبار. وأعز ما نملك نحن البشر هذه الحياة الدنيا، هي التي تقربنا إلى الله. ومن رحمة الله خاصة في أمة محمد أن جعل أعمارنا قصيرة. الحمد لله أعمارنا 700 سنة 800 سنة 900 سنة، كان ايش تبي تصير القلوب؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فأعمارنا ما بين 60 و70. ومن رحمة الله أن الله جعل لنا ليالي مباركة كليلة القدر تعدل 83 سنة. فلنغتنم الفرصة فيما يقربنا إلى الله. وأهم شيء إخواني الضمير الحي، القلب السليم. اجتهد فيما يقربك إلى ربك، وكن صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ترى بعد رجعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة من تبوك، جاء المنافقون واعتذروا وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بسيط، ترى يقبل أي عذر، بس تكلم بأي عذر يمشي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يقبل أي عذر. قل: أذن خير لكم. إلا 3 سبحان الله العظيم يأزين الصدق ويزن صفاء القلب. وما أجمل الإيمان إذا دخل القلب. ترى المؤمن يعيش لذة، يعيش راحة، يعيش أنس، يعيش طمأنينة. إن وقع في معصية تألم قلبه أشد الألم، خلاص ما عاد يعرف ينام ولا يعرف يأكل ولا يعرف يشرب إلى أن يتخلص من هذا الذنب. وإذا دخل في جو الطاعة دخل في لذة وفرح وسرور. فجاء كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والنبي تبسم تبسم المغضب والرسول له هيبة صلى الله عليه وسلم، قال ما الذي خلفك؟ يعني أنت خلفك من أصدق الناس وأعقل الناس تتخلف، مثل يشرهن عليه، ما الذي خلفك؟ قال والله يا رسول الله ما لي عذر، كل شيء عندي موجود، الراحلة موجودة والقوة موجودة وكل شيء موجود، خلفني بس الكسب، ليس نفاقا إنما من باب الكسب، وهذا مرض. يعني تخيل أن تخلف فات أجر المشي إلى تبوك، فات صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر أو 4 أشهر، كاد أن يهلك لولا أن الله رحمه وأدركه. فلما صدق مع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يحكم الله فيك. فهجر 50 ليلة ما حد يكلمه، لاحظ العقاب، ولا حد يتبايع معه ولا حد يشتري معه، منبوذ في المدينة رضي الله عنه وارضاه، إلى أن جاء الفرج من الله. ولهذا أخي عالج نفسك واصدق مع الله. فلما نزلت براءته، فلما نزلت توبته من الله قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيش مع الصادقين. أمرنا أن نكون معه رضي الله عنه ومع أمثاله. فالله الله معاشر المصلين الصائمين إخواني ممن وفقهم الله في الاعتكاف، أخلصوا النية وسكروا الجوالات هذه الأيام، سكرها مرة مرة، حاول إلا في نطاق ضيق بس 5 دقائق 10 دقائق تطمئن على أهلك للسؤال عنهم، ولا اجعلها خلوة مع الله، وطولوا السجود إذا سجدتم، وقرأوا القرآن، وتدارسوا فيما بينكم، وتواصوا بالعمل الصالح وبالإيمان، واكسب لك معرفة من إخوانك تتقوى بهم على طاعة الله، واحذروا من مضلات الفتن. والله كنا نعرف ناس كانوا على خير وعلى استقامة، الآن رجعوا إلى مستنقعات الرذيلة والمعاصي والسيئات والذنوب، نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إليه ردا جميلا. فانتبهوا لأنفسكم وعززوا أماكن الطاعة في قلوبكم وأنفسكم، واجتهدوا في محبة الله، وتوسلوا إلى الله بكل عمل صالح يقربكم إلى ربكم. لا تخرجوا من هذا المكان من هذا المعتكف إلا بقلوب سليمة وقلوب مطمئنة، وبترك لجميع المعاصي. كل معصية عندك الآن تركها، اللي تستطيع تتركه الآن اتركه، واللي ما تستطيع رتب جدول، والله عندك أموال ما تستطيع أنك ترجعها الآن، جدول أزمنة معينة أنك تخلص من الأموال. في جوانك شيء امسح لي في جوانك كله، لك علاقة بأناس أصحاب معاصي وسيئات وآثام من هذا اليوم، انتبه أخي الكريم أن تخادع، احذر المخادعة، وعالج هذا القلب بكل عمل صالح يقربك إلى الله. إذن إخواني معنى اهدنا الصراط المستقيم تدل على 3 معاني. المعنى الأول دلنا ولا لا؟ والمعنى الثاني ماذا؟ وفقنا. والمعنى الثالث إيش؟ ثبتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا من الموفقين لقيام ليلة القدر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي مدمن المخدرات، وتارك الصلاة، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شباب المسلمين على كلمة الحق والتقوى يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم فتن الشبهات والشهوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا جميعا بصلاح أولادنا وسلامتهم وسعة أرزاقهم، واحفظهم من كل مكروه ومن كل فتنة. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبيه لكل خير، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف متبعين له، ناهين عن المنكر مبتعدين عنه، برحمتك يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.